ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أنزل علينا في هذه الليلة المباركة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم بارك لنا في رجب، وبارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ها هو قطار الدعوة يستأنف محطاته، وكنا قد بدأنا هذا القطار منذ 3 أشهر أو أكثر، وتعاهدنا على نشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في الآفاق في كل بقعة نستطيع الوصول إليها. والقطار يستأنف هذه الرحلة، ونحن نعد العدة الإيمانية لرمضان. كان سلفنا الصالح كما هو معلوم يستعدون لرمضان استعدادا خاصا. كان بعضهم يسأل الله عز وجل ربما 6 أشهر أن يبلغه الله عز وجل رمضان، لأن رمضان نعمة ما بعدها نعمة، وهذا ما سوف نتحدث فيه في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك أول ما يدخل عليه أول يوم في رمضان يبدأ في الدعاء أن يتقبل الله منه رمضان، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سوف نعرج على هذه القضية، قضية إعداد العدة الإيمانية لرمضان. ومعنا في هذه الندوة جمع من الأحباب الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، وأنا لن يعني آخذ بنفس الطريقة المعهودة في التقدمة لمشايخنا ولدعاتنا إلى الله تبارك وتعالى، وسوف أترك لهم الكلام لكي يكون هو أفضل تعريف بكل واحد منهم، فهم معلوم لدى الكثير منكم شأنهم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد ألسنتهم وأن يجري الحكمة على ألسنتهم، وأن يرزقنا وإياهم الصدق والإخلاص في القول والعمل. إحنا الجانب اليمين ده جانب المنصورة، دكتور حازم ودكتور عبد الرحمن لسه جانب بتاع اسكندرية لسه ما جاش، لكن نبتدي بجانب المنصورة وربنا ينصرنا وإياكم. فالله المستعان، ونبدأ مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الكرام الأحباب في هذا المسجد الكريم الطيب المبارك الحبيب إلى قلبي. و لا صح، هذا المسجد روح تزعل، أنا بضحكوا بس. مرحبا بكم يا الكرام الأحباب في هذا المسجد الحبيب إلى قلبي. يعني ربما لا يعلم أكثركم لماذا أقوله الحبيب إلى قلبي، فلقد مكثت أصلي في هذا المسجد وراء أعمدته دون أن يعلم أحد عدة أشهر، فكنت أذاكر في الدراسات العليا وأكرمني الله جل وعلا في تخصصي فطلعت الأول فأحببت هذا المسجد، ولو طلعت الثاني برضه كنت أحب المسجد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم الأوائل في الدنيا والآخرة. أيها الكرام الأحباب، من نعمة الله جل وعلا هذا الاجتماع المبارك، أنعم الله جل وعلا علينا بالإسلام، وكلنا دائما يكرر على لسانه الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أنتوا حاسين فعلا أن الإسلام نعمة؟ الإسلام نعمة تفضل الله جل وعلا بها علينا، بل الإسلام منة من الله، الإسلام منة من الله. والعلماء يفرقون بين النعمة والمنة، أن النعمة ربما يكون لك سبب أو دخل فيها، أما المنة فهي محض عطاء من الله جل وعلا وفضل، يعني لا يد لأحد منا فيها. من منا اتفق مع ربه جل وعلا قبل أن يخلقه وأن يخلقه مسلما، من منا دفع لأحد من الخلق شيئا لكي يخلق في بلد مسلم، يسمع الأذان ويرى المسلمين ويرى المآذن ويسمع قال الله قال رسوله، إنما هي محض منة وعطاء وفضل من الله جل وعلا. لذلك يقول الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله، الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فنعمة الإيمان، نعمة الإسلام، منة من الله جل وعلا لا دخل لأحد منا فيها. إذا كان الإسلام نعمة فلا بد لكل نعمة حتى يثبتها الله جل وعلا فيك من شكر، لا بد أن تشكر النعمة حتى يثبت الله جل وعلا فيك نعمة الإسلام. كل نعمة لا بد لها من شكر كما تحفظون جميعا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن أراد أن يثبته الله عن الإسلام حتى يلقاه، ومن أراد أن يزيده الله جل وعلا إيمانا على إيمانه، فلا بد أن يشكر نعمة الإسلام. كيف تشكر نعمة الإسلام؟ أيضا من المكرر المقرر في قلوب علمائنا أن كل نعمة شكرها منها، أن كل نعمة شكرها منها. لو أنعم الله عليك بنعمة المال، شكر نعمة المال أن تخرج زكاة المال مالا مالا. لو أنعم الله عليك بنعمة الزرع، شكر نعمة الزرع أن تخرج من الزرع يوم حصاده زرعا. لو أنعم الله عليك بنعمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، شكر نعمة الأنعام أن تخرج زكاة الأنعام أنعاما. فماذا لو أنعم الله عليك بالإسلام؟ ماذا لو أنعم الله عليك بالإسلام؟ إذا أردت أن تعرف كيفية الشكر فانظر إلى أعظم الناس شكرا لله، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين تفضل الله جل وعلا عليه بثلاث نعم، ثلاث نعم طلب الله جل وعلا منها أمام كل منه أمام كل نعمة شكرا يوافقها. سورة الضحى اقرأها. قال الله جل وعلا: ثلاث معادلات، ألم يجدك يتيما فآوى، طلب الله جل وعلا منه فأما اليتيم فلا، دي يصدي بالضبط، كنت يتيما فآواك، فإن رأيت يتيما فأكرمه يا رسول الله. النعمة الثانية، المعادلة الثانية، قول الله جل وعلا في غير الترتيب، في غير الترتيب: ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى، طلب الله منه أمام هذه النعمة: كنت فقيرا فأغناك الله جل وعلا يا رسول الله. فإذا أردت أن تشكر نعمة الغنى من العوز، فأما السائل فلا تنهر، لو وجدت سائلا محتاجا فقيرا كما كنت لا تنهره وأعطيه يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا قط. النعمة الثالثة وهي الشاهد، المعدة الثالثة، قول الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام، انت ما صلتش على النبي ليه؟ هو المسجد ده ما بيصليش على النبي؟ هو في مساجد بتصلي على النبي وفي مساجد ما بيصليش، المسجد ده بيصلي ولا ما بيصليش؟ لا مش شايف يعني. اجيب لك الشيخ يعقوب يقول لك وكمان ما بيصليش على النبي، هتصلي على النبي وخلاص ما تدفع. ولا شيخ انت؟ وبعدين انت صلح النبي الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. النعمة الثالثة التي تفضل الله جل وعلا بها على النبي عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا ووجدك ضالا فهدى، يعني وجدك ربك يا رسول الله ضالا عن الإسلام، ضالا عن الإيمان، ضالا عن القرآن، ضالا عن النبوة. هذه أقوال المفسرين. ما كنت تعلم شيئا عن هذا الدين يا رسول الله، مصداقا لقول ربنا في خواتيم سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري، ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنتش تعرف حاجة. إنما الذي هداك للإسلام والإيمان والقرآن والنبوة هو الله جل وعلا. فإذا أردت أن تشكر شكوى، أن تشكر نعمة الإسلام يا رسول الله، فالله جل وعلا دلك على أبلغ طريقة للشكر. قال تعالى وأما بنعمة ربك، نعمة الله كما قال جمهور مفسرين الإسلام، وشكر نعمة الإسلام يا رسول الله أن تحدث الناس بالإسلام، شكر نعمة الإسلام أن تحدث الناس، أن تذكر الناس، أن تحبب الناس للإسلام. وها هو قطار الدعوة بفضل الله جل وعلا يعني يزاول سيره ليحدث الناس بالإسلام، ليحبب الناس إلى الإسلام، ليأخذ بقلوب الناس الإسلام. فقد وطئت عجلات هذا القطار بفضل الله جل وعلا مصر كلها، بلد بلد، وحارة حارة، وزنجة زنجة، يعني الحمد لله جل وعلا. فعجلات القطار قد طافت مصر كلها شكرا لنعمة الله جل وعلا على الإسلام. فإذا أردت يا عبد الله، أنت مسلم، امتن الله جل وعلا عليك بنعمة الإسلام. إذا أردت أن تشكر نعمة الإسلام، شكر نعمة الإسلام العملي أن تحدث الناس بالإسلام، أن تذكر الناس بالإسلام. كلنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تصلوا على النبي، كلنا من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله. إياك أن تظن يا مسلم أو يا مسلمة أن الدعوة إلى الله جل وعلا مكان والمنبر والكرسي وانتهت الدعوة، لا، بل الدعوة إلى الله وظيفتك أنت، وظيفتك أنت يا أختاه، في كل مكان، في الشارع، في الناصية، في المدرسة، في الجامعة، في المستشفى، في الطريق، في الأتوبيس، في الميكروباص، في الشارع، في العمارة، في كل مكان وجدت، لابد أن يكون المسلم كالنحلة، والنحلة دائما يسمع دويها. النحلة وهي تمتص الرحيق بيسمع دويها. المثل ده نبوي، مثل المؤمن مثل النحلة، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النحلة تدوي تطن وهي في العش، وهي خارج العش، وهي نائمة، وهي طائرة، وهي تمتص الرحيق، يسمع دوي النحل في كل مكان. وكذلك المسلم الذي امتن الله عليه بنعمة الإسلام لا بد أن يسمع صوته في كل مكان، أن تسمع دعوته في كل مكان، أن يذكر الناس بالإيمان في كل مكان. فلا بد أن تتحرك بدينك لتشكر نعمة الله. كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم وكل أفرادها دعاة إلى الله جل وعلا، كما قال ربنا في خاتم سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكونوا دعاة إلى الله جل وعلا. أيها الكرام الأحباب، نحن مقبلون على أيام كريمة طيبة مباركة، نحن مقبلون على رمضان، وكما قال الشيخ هاني حفظه الله تعالى أن سلفنا الكرام كانوا يستعدون لرمضان قبل رمضان بستة أشهر، ويدعون الله جل وعلا 16 أن يسلمهم لرمضان، لأن رمضان هبة وعطية ومنة من الله جل وعلا. تعرف يا أخي الأمثال بتاعت الدكتور حازم بقى، أنت عارف لما كن خارج من بيتك كل يوم تعدي على معرض عربيات وأنت مش راكب عربية، كل يوم تعدي على معرض عربيات، عربية مرسيدس اي 200 ولا حاجة، ولا عربية بي ام دبليو ميتاليك موديل 2012 على رأي الشيخ يشكي الواحد يتمنى يموت تحتها. كل يوم كده خارج من بيتك تعدى على معرض العربيات وعينك تجيب العربية دي، عربية حلوة جميلة، في يوم في يوم من الأيام قلت عقلك ورحت لصاحب المعرض قلت له العربية بكام؟ قال لك دي بمليون ونص. رحت بلع ريقك او ما تبلعش ومشيت، وقلت تبت الى الله ان انا اسال. وفي يوم من الايام خارج من بيتك رايح الكليه عديت على نفس المعرض، نفس المعرض، لقيت لوحه اعلان كبيره كاتب سيل تخفيضات، اوكازيون بكل اللغات. اوكازيون في اوكازيون عربيات. طب دخلت بقى العربيه دي بكام؟ الميتاليك اللي هي بي ام دبليو اللي انت كنت نفسك فيها موديل 2012 دي بكام العربيه دي؟ ده كانت بمليون ونص. قال لك دي بقت ب 7000 جنيه. 7000 جنيه تصدق؟ لا طبعا ما صدقش، مستحيل تصدق. لكن فوجئت ان واحد صاحبك جاب 7000 جنيه وعدى خد عربيه ومشي. قال لك معقول؟ واحد تاني معدي قدامك دفع 7000 وخدها. فوجئت ان قريبك اللي ما بكذبش عليك دفع 7000 وخدها. صاحبك اللي كان معاك على طول دفع كمان 7000 وخدها. لا ده كلام بجد؟ معقول التخفيض ده؟ معقول؟ طب انا، طب انت حط في ايدك مفيش 7000 جنيه تعمل ايه؟ تستلف؟ صح، هو ده العقل. استلف واشتري العربيه دي ليه؟ فرصه. هي دي، هو ده رمضان، هو ده رمضان، فرصه للجنه. الجنه سلعه غاليه. صح، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه. الجنه السلعه الغاليه، الجنه العاليه، الجنه التي لا يبلغها الا من بذل، الا من صبر، الا من تعب. الجنه الان قد رخص ثمنها، قد رخص سعرها. رب ركعه في جوف الليل يورثك الله جل وعلا بها الجنان، رب صدقه بسيطه يعني تضحك بها او تدخل السرور بها على قلب واحد من المحتاجين يورثك الله جل وعلا بها جنات النعيم. الجنه الان رخصت، اي والله الجنه في رمضان رخصت. لذلك رغم انف امرئ من ادرك رمضان ولم يغفر له. اي والله لو امد الله جل وعلا في عمرك حتى تبلغ رمضان لقد ازددت بذلك شرفا، فلربما تزداد درجة في الجنة على درجة الشهيد. ورب يعني دعاتنا يذكروكم بهذا الحديث، حديث طلحة بن عبيد الله الذي يعني شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم رمضان سبق الشهيد في المعركة مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أدرك رمضان. عرفت ليه السلف كان بيقول يا رب بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الطاعة يا رب العالمين. كيف نستعد لرمضان؟ هي كلمة هقولها لكم وأسيب الباقي لمشيخنا ودعاتنا، لأني على يعني عندي لقاء. فأقول لكم يا الكرام والأحباب، القلوب بتاعتنا دي زي كوباية الشاي، القلوب بتاعتنا زي كوباية الشاي. كوباية شاي مثلا، انت طالب شربت كوباية شاي وبعدين بعد ما خلصت وانت قاعد على السرير رحت راكنها جنب رجل السرير وسبتها، يوم عدى ونسيتها، تاني يوم، تالت يوم، اسبوع نسيت الكوباية، افتكرت الكوبايه ولقيتها بعد كده. لقلوبنا جبت الكوبايه بعد كده لقيت الكوبايه الطفل اللي كان تحت حصل له ايه؟ نشف وممكن يبقى عفن كمان. هل ممكن الكوبايه دي تجيب لبن تحطه فيها على طول؟ طب عاوز تحط فيها لبن تعمل ايه؟ تغسلها، لازم تغسلها كويس. هي دي قلوبنا، اتسخت بالذنوب والمعاصي طويلا، امتلأت بران الذنوب والمعاصي طويلا، تحتاج إلى غسيل قبل أن نحليها بالطاعة في رمضان. هذا المبدأ الذي يسميه علماء التربية بمبدأ التخلية والتحلية. قبل ما تحلي تعمل إيه؟ زي ما يكون التوب ده مثلا، التوب اتسخ، تعطره ولا تغسله؟ أغسله الأول. هي دي قلوبنا، تحتاج إلى غسيل الأول، تحتاج مش غسيل، ده غسيل بماء حار، وليس لك ماء حار إلا دموعك. يبقى محتاج توبة واستغفار وإنابة وإقبال على الله جل وعلا مع دموعك الحارة التي تغسل بها ذنوب قلبك. ده أنت مش محتاج تغسل، ده أنت محتاج تغسل وتعصر قلبك لدرجة أنه هيتقطع من شدة العصر حتى يغسل الله، أو حتى يغسل قلبك ويطهر الله جل وعلا قلبك. قال الله تعالى عن توبة المنافقين: وكلنا لنا مادة من ذلك إلا من رحم ربنا. قال تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. يعني قلبه بتعصر وبتقطع ساعة إذن يتوب الله جل وعلا عليه. الحمد لله كل ذنب بمعادلة كده يساوي نقطة صدى في القلب. مع ذنوب بقى مشيت في الشارع كده، احنا عندنا في المنصورة، في جامعة المنصورة في شارع اسمه شارع الحب، هو جامعة، وفي نهاية الشارع على الشمال في حتة اسمها تل أبيب. مش عارف الكلام ده عندكم ولا عندنا احنا، بس مجرد بس شارع تمشي فيه تطلق فيه نظرك، نظرة هنا ونظرة هنا ونظرة هنا ونظرة هنا، يمتلئ قلبك بالسواد. والله لولا ستر الله جل وعلا بنا لما استطعت أن ترجع إلى بيتك. كل ما أقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام والله العظيم أسجد لله شكرا بقلبي أولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الترمذي والنسائي وغيره بإسناد الصحاح والألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تغلق قلبه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا هو الران أو الرين الذي سمى الله جل وعلا الحمد لله على هذا الحديث. عارف ليه؟ تخيل لو النبي كان قال عليه الصلاة والسلام لو إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في وجهه، لو النبي كان قال في وجهه، لو الذنب يسوي نقطة سوداء في الوجه شكلك يبين. انت عارف نفسك سهرة بس على فيلم محدش شايفك، تقفل على نفسك باب الأوضة وتشوف فيلم، الله جل وعلا قد سترك نقط سوداء تملى الوجه. والله لا تستطيع أن يرى واحد من الناس وجهك، لكن الحليم سترني وسترك. الله جل وعلا رآك على ذنوب، فضح غيرك وسترك ربك لأنه يريدك. انت فاكر لما دخلت في نفسك الأوضة وقفلت وعملت العادة المحرمة الاستمناء وربنا سترك مرة واثنين وعشرة وأكثر، مع أن هناك شابا أنا ذهبت إليه بنفسي، امرأة كنت في محاضرة في بلد جنب المنصورة واتصلوا علي الإخوة قالوا لي الأم أم شاب مات وأمه في قمة الانهيار، تعالى أقول لك كلمتين صبرها. ماشي. بعد المحاضرة رحت للبيت فوجئت أن الأم قد ربط الله جل وعلا على قلبها وقد أكمل الله جل وعلا إيمانها وسكت وصبرة، فوجئت أن خمسة من الشباب في قمة البكاء والانهيار. فيه خن فيه شباب درجات أصبر الأم، أنت اللي بتعيطهم تعالوا فيه إيه؟ قالوا تعالى خدنا بجنب كده، قالوا لي إحنا زمايل الشاب ده فيه إيه؟ قالوا إحنا كلنا بندرس في كلية الحقوق وإحنا في لسانس الحقوق آخر سنة خلاص ولسه شهر على الامتحانات، قاعدين نذاكر مع بعض في نفس الشقة إحنا الستة مع بعض. فوجئنا إن واحد يتكلم عن ست البنات، واحد جاب فيلم، واحد حطه على الكمبيوتر، قعدنا نتفرج نسينا نفسنا، يعني عشنا في الشهوات والملذات والحرام. أم مننا الشاب ده تحركت فيه الشهوة، دخل دورة المية قال أنا داخل أعمل الاستمناء العادة المحرمة، دخل اتأخر خبطوا عليه ما فتحش، فسخوا الباب يقول وجدناه قد مات عاريا والمني على جسده. فضيحة، سترك الله جل وعلا وقد فعلت ذنبا كهذا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يريد، والله يريد أن يتوب عليكم. يا من سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وأن طغياني ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصاري معصياني، والله لو علموا قبيح سريرتي، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولا أعرض عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بأواني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. رأيت ربك جل وعلا على ذنبك، على جرمك، على معصيتك التي تعودت على فعلها، الذي تجرأت على الله جل وعلا بفعلها، فضح غيرك وقد فعلها وسترك ربك لأنه يريدك. مش فاكر الفيلم الإباحي اللي شفته، مش فاكر الفيلم الإباحي اللي شفته وقعدت مع نفسك وقفلت الباب، وكنت لو سمعت خبطة على الباب قلبك بيتحرك وبيرجف لواحد من الناس يشوفك. أما علمت أن نظر الملك سابق إليك من غيره سبحانه وتعالى؟ أختي تتصل بي بتبكي بتقول لي أبوي عنده 43 سنة في قمة شبابه، بيرجع كل يوم من الشغل يتغدى ويدخل الأوضة يقفل على نفسه ويتفرج على الأفلام، وفي يوم من الأيام دخل اتأخر المغرب العشاء ما فتحش، خبطنا عليه ما فتحش، فسكنا الباب، بتقول والله أنا أول واحدة دخلت وجدت رأس أبي قد سقطت على الشاشة وقد مات وهو يشاهد فيلم زنا. كثير عمل كده وستره الله وفضح غيره. لماذا؟ لأنه يريدك، لأنه يحبك، والله يريد ميت والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الباب لك مفتوح الآن، رمضان جاي والباب مفتوح، أقبل على الله الآن، اغسل قلبك الآن، لأن في رمضان ليس ثم وقت لغسيل القلب، إنما وقت تحلية من القلب، صيام، قيام، استغفار، صلة أرحام، بذل خدمة للناس، دعوة إلى الله، اعتكاف. ليس ثم وقت لغسيل القلب، ابدأ في غسيل قلبك من الآن، طهر قلبك من الآن، نظف قلبك من الآن، أقبل على الله جل وعلا من الآن، فهو الذي ينادي عليك ويتودد إليك وينزل إلى عباده. الله جل وعلا هو الذي يفرح بك، بل هو الذي يباهي بك، الله هو الذي يحلم بك، بل هو الذي يستوك، الله هو الذي يكرمك وهو الذي يشكرك. لو أقبلت على الله جل وعلا فإنه سيرضى عنك. في الأخير أقول لك، لو أقبلت على الله جل وعلا سيعطيك الدنيا قبل الآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بقلوبنا إليه وأن يردنا إليه جميعا في هذه الليلة ردا جميلا. اللهم تب علينا جميعا توبة ترضيك. اللهم إنك تعلم أن من بيننا عصاة، ومن بيننا مقصرون، ومن بيننا مفرطون، ومن بيننا مذنبون مجاهرون. اللهم فتب علينا الليلة توبة ترضيك. اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبتنا على الدعوة وعلى الإيمان حتى نلقاك، وأحسن ختامنا بشهادة في سبيلك ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك، إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الله يكرمك، ربنا يرضى عنك وسعدك. الله يكرمكم، أسأل الله تعالى يتقبل منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الدكتور عبد الرحمن الصاوي على هذه الكلمات، وهذه أول العدة الإيمانية، أن نتقدم بين يدي رمضان بتوبة. أول الطريق دائما يكون الاستغفار ثم التوبة، فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فأول الطريق، عشان النهاردة احنا عايزين وصفة عملية، نعمل ايه فيما تبقى من هذه الأيام؟ ناقص قد ايه على رمضان؟ 44 يوم، 45 يوم. ففي خلال الشهر ونص دول ايه المطلوب منك؟ المطلوب مننا ان احنا نبتدي في التدرج. واول شيء النهاردة ذكرنا به دكتور عبد الرحمن هو معنى التوبة الى الله تبارك وتعالى، والمعنى الثاني معنى الاحساس بشكر نعمة رمضان. يعني ايه رمضان يا جماعة؟ رمضان ماذا يساوي بالنسبة لنا؟ رمضان يساوي انه كل المهمة اللي منوطة بينا، المهمة اللي احنا خلقنا من اجلها، خلاص الموضوع انتهى. مجرد انك تكتب من العتقاء من النار، خلاص المهمة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اعتقت من النار، خلصت كل المشاكل، نجحت بامتياز. رمضان يساوي ده، يساوي فرصة لإنهاء المهمة بامتياز. رمضان يساوي صفحة بيضاء، إنه كل واحد منا يذنب وكل بني آدم ذاك الرجل. رمضان يساوي غفر له ما تقدم من ذنبه، صام، قام، شهد ليلة القدر، غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان يساوي رصيد عظيم من الأجر عند الله تبارك وتعالى. شوف انت الرجل لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند ابن حبان وعند البزار وغيرهما، لما قال أرأيت إن أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأديت الصلوات المكتوبات، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. من الصديقين والشهداء، يعني أنت لو وفقت إلى صيام رمضان وقيام رمضان بحق قد تبلغ أعلى المنازل، قد تبلغ رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان يساوي رصيد عظيم من الأجر لو شهدت ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. رمضان يساوي مضاعفة الأجر عند الله عز وجل، والحسنات تذهب السيئات. رمضان الفرصة كما قال دكتور عبد الرحمن. فإذا رمضان يحتاج مننا إلى هذه العدة الإيمانية. قال الله جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أول حاجة لازم ناخد بالنا منها أوي، موضوع هو احنا هنبلغ رمضان السنة دي ولا لا. أنا خلال اليومين اللي فاتوا أكثر من حالة وفاة، ومنها في بيتنا توفي ابن الشيخ يعقوب فجأة وهو ابن 4 سنوات، وفي حياتي ما رأيت الشيخ بالحالة التي فيها هو الآن. يعني الشيخ رأيته وهو يعني عندما توفي والده، عندما توفيت والدته، وكان متماسك، وهو عادة لا يبكي أمام أحد، لكن لما مات ابنه على يديه الكلام قطع القلب. قال إنه لأول مرة، قال الكلام ده على القبر، لأول مرة أفهم يعني إيه الولد محزنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد مجبنة مبخلة محزنة. قال: أول مرة أفهم مشهد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم على يد النبي ويلفظ أنفاسه الأخيرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. قال إنه الولد الوحيد اللي كان كلما لقنته إنه يقول يا أبي ما كانش يعرف يقول، ما كانش يقول غير بابا حبيبي. كلام قطع القلب. ولو شهدتم المعنى ده، فأنا ذهب بالي إلى معاني ليه بيكثر الوفاة قبل رمضان. غريب، قبل 5 سنين أحد الناس المقربين جدا مني كان شاب اسمه عصام، وعملت عليه محاضرة اسمها حبيبي مات. عصام ده كان شاب مجتهد في أوائل الثلاثينات، كان زي أي شاب في مقتبل عمره بدأ الأمور تبقى يعني إلى خير بالنسبة لي، بدأ يجيب شقة وعنده عربية وحياته زي أي حد، وكان مجتهد جدا في طاعة الله عز وجل وأشهد على ذلك. في 1 شعبان من 5 سنين أو من 6 سنين، 1 شعبان خد عربيته واتجه لمكان غير مكان شغله وما كانش حد عارف، وغريب جدا كان على الدائري وجد طفل صغير وقف العربية ركب الطفل ده. الطفل ده قال ان هو قعد يدندن بالقرآن وكان مشغل إذاعة القرآن، مرة واحدة الدركسيون سحب من ايده ما تفهمش ليه، ما كانش فيه اي مشكلة، طلع فوق الرصيف حصلت الحادثة. الولد نجا، وهو ودوه على المستشفى قعد بالضبط 30 ثانية فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات. 1 شعبان. وكان بيتكلم على أنه يعتمر عمرة رمضان، بيتكلم على أنه يشهد الحج في هذا العام. الموقف كان بالنسبة لنا ما كانش في باله ولا حد في باله انه هيبلغ رمضان السنه دي ولا لا. احنا قاعدين بنقول نعد العده الايمانيه لرمضان، ويا ترى حد من القاعدين دول قد يسبقه الاجل؟ ده اول معنى لازم تفكر فيه. عشان كده وانت بتقولها بحرقه قلب يا رب اللهم بلغنا رمضان، تقولها وانت مستشعر المعنى ده فتنشط في الطاعة. من أعظم المنشطات للطاعة قصر الأمل.
قصر الأمل، أنت مش داري هتبلغه ولا لا، فبالتالي تبقى على الأقل لو وافتك المنية تكون على نية الإعداد لرمضان. كان نفسك السنة دي تعمل وما كانش نفسك كلام وأماني وأحلام مش هتطبق، لا أنت كنت واخد نية بجد وبدأت تستعد بجد، وبدأت أيامك في رجب وشعبان تبقى أيام كأيام رمضان. أعد العدة بهذا المعنى. أنا عايزكم تاخدوا الخطوات العملية دي بين يدي رمضان. هنتصور إنه الواحد مننا دلوقتي قبل شهود رمضان في حالة سيئة جدا، كان بيفتكر رمضان اللي فات أيام ما كان بيعمل وبيعمل، ودلوقتي الحال بقى إيه، اتغير الحال بعد كام شهر وقلبه صدق وما بقاش القلب اللي بيتحرك وما بقاش الحال اللي يرجى، فبالتالي بيبقى عنده حالة من الهزيمة النفسية، بيبقى عنده حالة من الإحباط الإيماني. رمضان نفس اللي حصل السنة اللي فاتت، قلت حصوم وقلت حقوم وقلت هعمل وعملت، وبعد كده رجعت لما كنت عليه قبل رمضان. للأسف الشديد رمضان بالنسبة لي الريست هاوس، رمضان ريست هاوس اللي هو ايه، ان احنا محطة في النص كده راحة نستريح فيها، نشرب فيها كوباية شاي ونقعد شوية نستجم. المرة دي استجمام من المعاصي والذنوب والفتن والمشاكل، نقعد في الريست شوية وبعد كده نكمل من تاني. طب ولغاية امتى بقى ما يبقاش رمضان بالمعنى ده؟ لغاية امتى هيبقى رمضان بالنسبة لي ريست؟ انا عايز رمضان يبقى شيء مختلف، عايزه يبقى نقلة بجد وتبقى سبب في التغيير. احنا عايزين نقول ثورة ثورة، عايزين ثورة على الذنوب، ثورة على المعاصي، ثورة على الحياة اللي بعيدة قوي عن الله. ازاي ده نعمله؟ افتح الباب بصرخة. افتح الباب بايه؟ بصرخة. استغاثة كاستغاثة الغريق. الغريق وهو بيستغيث خلاص هو متشعلق في الخشبة دي، الخشبة دي رمضان، انت متشعلق فيها، يتنجو يتغرق، وهو ماسك فيها بيصرخ يا حد يا ناس الحقوني. هو ده، انا عايزك تستغيث لله. سمى الله الخليل ابراهيم ووصفه بهذه الصفة فقال ان ابراهيم لأواه حليم. تعرف تبتديها كده، احنا بناخدها مع بعض خطوة خطوة، تعرف تقول له اه من قلبك. نعم، احمد ابن الدكتور عبد الرحمن، احمد ابن الدكتور عبد الرحمن يذهب الى والدي. عايزك تستشعر هذا المعنى، استغاثة الغريق. استغاثة، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم. ايوه هو ده، قالوا على قدر الاستعداد يكون الامداد. عايز المدد، عايز الاعانة، عايز الحول والقوة، عايز تتغير، عايز رمضان يبقى فرصة حقيقية في حياتك، عايز رمضان السنة دي يبقى فعلا رمضان جديد بمعنى الكلمة في زمان الثورة وزمان الحرية والمعاني دي، ابتديها باستغاثة. عايزين نتعلمها الليلة دي، ازاي نستغيث، نستغيث بين يدي الله. السري السقطي بيحكوا في ترجمته معنى جميل، بيقولوا كيف أنه منذ الصبا لقن معاني الإيمان. بيقولوا أمه كانت في لحظة وضع، أمه حامل وجت في لحظة الوضع، فقالت له يا سري اذهب فنادي والدك. في حاجة دي؟ فقال تستغيثين بمخلوق في موضع شدة وأعينك على ذلك. قال لها بقى انت عايزة دلوقتي تجري على مخلوق وانا كمان اللي هعينك على كده؟ أفلا جعلتيها لمن بيده أمرك، لمن خلقك فسواك؟ قالوا: فما سمعت أمه هذه الكلمات إلا وصرخت مستغيثة بالله في هذا الموضع، فخرج ولدها دون عناء. استغاثة كاستغاثة الغريق، أول شيء يفتح لك الباب، فتفتحه بإيه؟ بهذا المعنى، إن أنت لو قلبك قاسي، لو غافل، لو مش عارف تعمل ايه في نفسك الأمارة، لو مش عارف تعمل ايه في استحواذ الشيطان عليك، لو مش عارف تعمل ايه في الدنيا المتسلطة عليك، لو مش عارف تعمل ايه في عاداتك اللي خلاص ما بقتش عارف تنفك عنها، ما بقتش تعرف تعمل ايه في الذنوب اللي انت متكلبش فيها، مش عارف، ابتديها بدي، باستغاثة. قل له: بالله عليك، اللي لازم في ركعتين تصليهم أول ما تروح قيام، قل له: آه، قل له: تعبان، قل له: مش عارف أعمل إيه، قل له: خذ بيدي وناصيتي إلي أخذ الكرام علي، قل له: يرى أشكو إليك من كل هذه المعاني، من الدنيا ومن الشيطان ومن النفس ومن حالي ومن تغير أموري ومن تلوني ومن سطر على سطر ومن إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، اللهم إليك المشتكى. يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قلها وعيد وزيد ندي، قل: يا رب يا رب يا رب يا رب، لغاية ما تحس إن الحجر اللي على قلبك بيدوب، لغاية ما تحس إن الكلمة طلعت من أعماقك، طلعت من قلبك، طلعت من فؤادك، طلعت من جواك، لحظة صدق خلصة مع الله عز وجل، ابتدي بيها الرحلة علشان تصل لرمضان بأول معنى اللي هو قلب معلق بالسماء مش قلب معلق بالدنيا. حصل في زمان السلف جدب وقحط وما كانش في مطر بينزل، لغاية ما جاء أحد العباد الصالحين، فلما رأوه الناس قالوا: يا فلان، ما زلنا نستسقي بالله ولا ينزل المطر. قال: بأي قلب دعوتموه؟ دعيت ربنا بإيه؟ أبي قلب سماوي أم بقلب أرضي؟ قالوا: بل بقلب سماوي. قال: إن الناقد بصير. قال لهم: ما تقولوش كلام مش صح، مش طالع من جواك، ما تقولوش بس كلام على اللسان ولا حظ له في القلب. قال لهم: ربنا مطلع على في قلوبكم، قلوبكم معلقة بي ولا معلقة بغيره؟ ثم رفع يديه وقال: يا رب، أقسمت عليك أن تغيثنا الساعة الساعة، فما انتهى من كلمته إلا ونزلت الأمطار. قلب صادق معلق بالسماء، هو ده اللي عايزين نبتدي بيه. أنا سأجعل الكلام لحبيب القلب وشقيق الروح وأخي الحبيب في الله ليبدأ، لا أقول ليتم معكم الكلام حول هذه المعاني الإيمانية في العدة الإيمانية لرمضان، فنترك الكلام للدكتور حازم شومان فليتفضل مشكورا. أسأل الله عز وجل أن يسدده ويوفقه ويجري الحكمة على لسانه وأن يرزقنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله وأخواتنا في الله، يعني بارك الله فيكم جميعا. يعني أود أن أفتتح بقول الله سبحانه وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. يعني كلام دكتور عبد الرحمن أوجع قلوبنا، وبركة كلام شيخ هاني حلمي جزاه الله خيرا أوجع قلوبنا. بس يعني الواحد في الفترة اللي القلوب فيها مكبوتة دي، في الفترة اللي كلنا تعبانين الوقت فيها، أنا نفسي يا إخواني إن احنا ننطلق إلى رمضان بأمل عظيم وبعزم عظيم. وإن من الحجارة، الحجارة ده ايه؟ لو قلبك زي الحجر ده اهو، لو قلبك زي الصخور ده ايه، ممكن ربنا يفجر منه أنهار. النهر ده بيروي دول، نهر النيل ده بيروي كام دولة من الدول في العالم. ممكن قلبك ده يتفجر منه معاني إيمانية ربنا يجعلها نور لملايين البشر على مدى العالم كله. أبشر أخي الحبيب وأبشر أختي في الله، عايزين قلوبنا المتحجرة ده ايه، المتحجرة اللي تحت، يعني اللي تحت الطرقات الوعظية للشيخ هاني ودكتور عبد الرحمن بدأت تنتبه شوية، عايزين قلوبنا ده إن شاء الله يتفجر منها نار الإيمان. ولكن كيف إخواني في الله؟ الأمل الوقت الإحباط كثير وسط كثير من الملتزمين. ده بيقولك أنا كان نفسي أتربى ومعرفتش، ما لقيتش حد يهتم بيا. وده بيقولك أنا كان نفسي أبقى قوام وما قدرتش. وده بيقولك رمضان اللي فات دخلت وكنت ناوي وناوي وناوي وما عملتش. وده محبط وبيقولك الثورة كان يعني المفروض احنا اللي نغير، انما احنا ما كانش لنا دور كبير فيها. وده يقولك انا كان نفسي ان انا ربنا يفتح عليا في نصر الدين ربنا ومليش دور لحد دلوقتي. في احباط كبير في كثير من القلوب يا اخواني. عايزين روح، عايزين حاجة تحيي قلوبنا، عايزين حاجة تملأ قلوبنا بالنور وننور حياتنا وحياة الناس كلها. امبارح كان في امتحان كلنا دخلنا فيه. الامتحان بتاع امبارح كان ايه؟ صلاة الخسوف او صلاة الكسوف، صلاة القمر خسف، وكلنا وقفنا نصلي امتحان اهو. فجأة دخلت امتحان ركعتين بجزئين، يعني حوالي جزئين كده يزيد او يقل حسب المسجد. يا ترى لقيت قلبك امتحان فجائي. عارف لما يكون الطلبة في الدفعة كده قاعدين في المحاضرات والامتحان لسه عليه شهرين مثلا، ويدخل الدكتور فجأة، كل واحد يطلع ورقة وقلم، كل واحد يبعد عن زميله، وزعوا الورقة دي عليه، كل واحد يجاوب على الأسئلة الفجائية دي. فيقوم الطلبة ما كانوش منتبهين لخطورة الامتحان، فلما كل واحد جاوب وشاف إجاباته ضعيفة قد إيه بدأ ينتبه. يا نهار أبيض، أنا هعمل إيه في الامتحان اللي بعد شهرين ده؟ أنا واضح إن أنا مش مستعد. لعل دي كانت رسالة مطلوب إن احنا كلنا نفهمها. امبارح يا إخواني، امبارح لما كلنا وقفنا في صلاة الخسوف، لما خسف القمر وجمع الشمس والقمر، خسف القمر يعني إيه؟ يعني الارض كانت ما بين الشمس والقمر. الخسوف بتاع القمر ده يعني الارض في النص والشمس من ناحية والقمر من ناحية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها: وجمع الشمس والايه والقمر. كأن الوضع الفلكي اللي هيحصل قبل قيام القيامة هو وضع خسوف القمر. فيبقى الارض ما بين الاتنين كده، يعملوا عليها سندوتش، وبعد كده تقوم تهجم، تقوم الاثنين مجموعين، فاللي يطحن ما بينهما هو الارض. السيارات التي تقف امام المسجد صف تاني وتالت، نرجو ان يتفضل الاخوة بتحريكها من مكانها حتى لا يتأذى الناس. معظم الناس طلبة وعندهم دروس. اللي عنده واضح ان في مشاكل في الخارج يا اخواني بسبب العربيات، الصف التاني والتالت. فلو حد يعني له سيارة لوجه الله سبحانه وتعالى يعني ايه يحاول يخرج يتصرف فيها. كنا بنقول وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. انت كنا امبارح قاعدين في وضع زي وضع يوم القيامة كده، لو جمع الشمس والقمر احنا اللي بينهم. طيب الامتحان بتاع امبارح ده انت قلبك كان في شكله ايه لما فجأة صليت ركعتين بجزء او ركعتين بجزئين او ركعتين بحزب؟ قلبك كان حاله ايه مع القرآن؟ قلبك كان حاله ايه مع الخشوع في الصلاة؟ اهو ده نموذج من رمضان. ما هو رمضان كده. يعني الاخ اللي مش قادر يقرأ الوقت نص ساعة قرآن هيقرأ 30 يوم قرآن متواصل ازاي؟ عشان كده الدرس بتاع امبارح ده تعلمنا يا اخواني يعني ايه انك لازم ترمي اساس قبل رمضان. يعني انك لازم ترمي اساس. ما الوقت الاخ بيجي في رمضان عندكم في القاهرة هنا في مساجد كتير بتصلي بثلاث اجزاء واربع اجزاء وخمس اجزاء. القاهرة موجود فيها يعني على عكس عندنا مثلا في سائر البلاد ما بيبقاش المنظر ده موجود. تلاقي الاخ فجأة يروح فرحان او انه بيصلي باربع اجزاء يخلص رمضان بعدها بيومين ما بيقومش ليل. ليه؟ لانه عامل زي اللي جه عجبه حته ارض اما علق عليها عمارة 100 دور من غير ما يرمي اساس. اقل زلزال جه وقعها. انت داخل رمضان من غير قيام وعايز قيام رمضان يخليك قوام طول حياتك ازاي يا اخواني؟ يجب ان نعقل هذه القضية. قضية ان عايزين رمضان جديد. بس رمضان انت صمت كم رمضان قبل كده؟ كام؟ 20 رمضان؟ يعني انت صمت سنتين رمضان. صمت قمت تراويح في كام رمضان؟ 20 رمضان؟ يا اخوانا هنضيف تراويح زي اللي فاتت وصيام زي اللي فات وخلاص ونخرج من رمضان بدون تغيير جذري وحقيقي زي كل سنة. القضية قضية خطيرة ان انت اللي فيك حاجة عايزة تتغير. انت اللي فيك شيء عايز يتغير. انت اللي فيك روح عايزة ترجع. انت اللي في قلبك حاجة عايزة تتغير. انت داخل رمضان ما انتش راني اساس اصلا. زي الكلمة اللي قالها الشيخ هاني وفعلا كلمة يعني جزاه الله خيرا. باي قلب دعوتموه؟ باي قلب صليتم التراويح؟ القضية مش في رمضان. رمضان صنع به الصحابة. القضية باي قلب انت قرأت القرآن في رمضان؟ باي قلب صمت؟ باي قلب قمت؟ يعني القرآن يا اخواني لما الصحابي سيدنا مدحداح سمع قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله ايه قرضا حسنا؟ قال له يا رسول الله او يستقرضنا ربنا يا رسول الله؟ تخيل تفاعله مع الآية شكله ايه؟ او يستقرضنا ربنا؟ انت قلبك كده مع القرآن يا اخواني؟ عارفين سبب عدم الخشوع في الصلاة ايه؟ عارفين ايه سبب عدم الخشوع في الصلاة؟ سوء العلاقة بالقرآن. مش قضية انك تسمع شريط عن الخشوع في الصلاة ولا 20 شريط ولا 100 شريط. القضية قضية ان وكذلك اوحينا اليك روح. روح ده روح عبادتك، روح حياتك كلها هي كتاب ربنا. عايز تدخل رمضان متغير؟ واحد، غير علاقتك بكتاب الله. رقم واحد، غير علاقتك بكلام الله. ده رقم واحد يا اخواني. لازم نفطن. ايه الحاجة اللي هتغير كل حاجة في حياتنا؟ هي صلتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. عشان كده اول لفظ ربنا قاله في القرآن ايه؟ اول كلمة نزل بها جبريل ايه؟ اول كلمة صعق لها ملائكة السماوات السبعة لما تكلم الله بالوحي. اول كلمة وسيدنا جبريل نزل بها وصعقت ملائكة السماوات السبعة ما يعني كصعقاء في كل آية من آيات القرآن. اول كلمة ايه؟ اقرأ 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 القرآن. اقرأ الكلمة دي كل واحد منكم وكل واحدة منكم، كل واحد منكم هيسمعها تاني بس مش في الدنيا، هيسمعها تاني يوم القيامة، هيسمعها على باب الجنة وانت واقف على باب الجنة كده. وكل واحد بقى بياخد نصيبه من الجنة وكل واحد بيشوف مقامه في الجنة. هتسمع الكلمة دي تاني بس هيضاف عليها كلمة تانية هيتقلق اقرأ وايه وارتقي. اقرأ يا يعني ايه؟ يعني هيتقالك ان عدد درجات الجنة بعدد ايات القرآن. كل درجة في الجنة الفرق ما بينها وبين التانية زي الفرق ما بين السماء والارض. كل درجة في القرآن ممكن ترقيق الوقت زي الفرق بين السماء والارض. اقرأ بقى، هات بقى اللي معاك في صدرك بقى، طلع الايات اللي كانت في صدرك محفورة جوه قلبك بقى. فإن منزلتك عند
آخر آية كنت تقرأها، يا للمفاجأة، أو إن شئت فقل يا للصدمة، يا ندم. تخيل ندمك على كل آية من كتاب ربنا ما عشتش معها قد إيه. يعني إيه عيش مع القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام وفر عليك إيه العلاقة اللي مطلوبة منك وبين كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وقالها لك خلاصة، قال لك إيه: وإن صاحب القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره فيقول: من أنت؟ أنت مين؟ أنت لسه طالع من تحت التراب لقيت واحد مستنيك بتقول أنت مين؟ فيقول لك له: ألا تعرفني؟ أنت مش عارفني، أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك. يا إخواني في الله، محمد وأحمد أصحاب. أول مرة محمد قابل أحمد عرف صفاته؟ لا. تاني مرة سنة سنتين بعد ست شهور حصل أزمة لإبراهيم صاحبهم، فلقى أحمد مجتهد وبيجري في مصرعته، عارف إن أحمد ده راجل. بعدها بسنة لقى أحمد مثلا معاه فلوس وهو احتاج حاجة اديها له كلها، عارف إن أحمد ده كريم. بعد سنين بدأوا يفهموا بعض، بعد سنين بقوا أصحاب بحق وحي، بعد سنين من الصحبة. أقول لك القرآن أنا صاحبك، أنت كل سورة لازم تصحبها. إزاي؟ على ما تعرفها مرة هتقوم بيها ليل هتبدأ تحس بحاجة فيها، مرة هتقرأ فيها تفسير تبدأ تحس أكتر، مرة هيحصل مشكلة في الواقع تيجي تقرأ تلاقي حل المشكلة فيها تبدأ تعرف أكتر، بعد سنين هتبقى فعلا القرآن صاحبك. لازم صور القرآن علاقتك بيها زي علاقتك بصحابك. أنا الشيخ هاني حلمي ودكتور عبد الرحمن والشيخ محمد الصاب، كل واحد منهم ده كل واحد منهم له صفات غير التاني، ولما بحتاج حاجة معينة كل واحد منهم له حاجة غير التاني، ولكل هي الصور كده. لما تكون عندك مشكلة في علاقتك بالشهوة هتروح لصورة ايه؟ لما تكون عندك مشكلة في اللي بيحاربوا شرع ربنا هتروح لصورة ايه؟ لما تكون عندك مشكلة جوه البيت أسرية أو اجتماعية هتروح لصورة ايه؟ لما تكون مكتئب هتروح صورة ايه؟ لما تكون اصحاب زي اصحابك بالظبط. كل صورة ليها دور في حياتك. انما احنا علاقتنا بالقرآن ده فضيحة يا اخواني، فضيحة. احنا في كارثة غير مقدرين ليها. لما بقف في الصلاة وتلاقي الناس سرحانة في الصلاة، المفروض ان انت القرآن اللي بيقرأ في المغرب والعشاء والفجر ده المفروض انه يغير حياتك. المفروض لو شاب غير ملتزم دخل يصلي المغرب في الجامع وسمع الايات اللي سمعناها حياته تتغير، ده طبيعي، ده العلاقة الطبيعية مع القرآن. انما احنا والعياذ بالله للأسف الشديد أزمة صدق، أزمة انشغال بالدنيا، أزمة افتتان عن دين الله سبحانه وتعالى. عايزين حاجة، عايز حاجة تحيي لك خشوعك في الصلاة، ده كلام في غاية. يعني لو انت عايز حاجة تحيي لك خشوع الصلاة، عايز حاجة الدعاء اللي الشيخ هاني كلمنا عنه، عايز قلبك اللي بتدعي بيه يتغير، عايز بأي قلب دعوتموه عايز قلبك يتغير في الصلاة، قلبك يتغير في الدعاء، قلبك يتغير في العبادة. السلف كانوا في هذه الأيام اللي النهار فيها ثلاث أرباع اليوم كانوا بينتظروها من السنة للسنة عشان يصوموها، قال لا ده احنا مش قادرين نتخيل ان احنا نصوم الايام الحر الرهيب دي. يا ابني ما هو باي قلب صمت وباي قلب اقبلت على عبادة ربنا. وكذلك اوحينا اليك روحا، لما نزلت اية الحجاب الصحابيات عملوا ايه؟ لما نزلت اية الخمر الصحابة عملوا ايه؟ الردود الافعال العظيمة اللي لسه التاريخ بيتحدث عنها حتى اليوم، احنا فين منها؟ احنا فين من ردود الافعال ده؟ ايه احنا فين؟ عايزين رمضان جديد يبقى عايزين علاقة جديدة بالقرآن والسنة، عايزين علاقة جديدة مع كتاب ربنا. ازاي؟ رجب وشعبان لازم يبقوا علاقة جديدة. انت احوال قلبك ايه؟ انت قاعد في المسجد دلوقتي حال قلبك في المسجد ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك: سبعة يظلهم الله بظل يوم لا ظل الا ظله. ما فيش، هو مكان واحد مقصورة ملكية واحدة والباقي كلهم واقفين في الحر الرهيب. طيب منهم رجل قلبه معلق بالايه؟ بالمساجد. يعني ايه رجل قلبه معلق بالمساجد؟ حد منكم عدى على اي نادي من النوادي الشبابية وشاف الشباب يوم الخميس؟ يعني احنا النهارده الخميس تقريبا، زي النهاردة كده. شوف الوقت، انا عايزك تقف، مش عايزك تقف ولا حاجة، انا عايزك بس تتخيل يعني مشهد قدام اي نادي وتتخيل شكل الشباب هو داخل زي العيال داخلة فرحانة. فرحانة ليه؟ قلبه مغلق بالنادي. ليه؟ ليه؟ النادي ده فيه البنت اللي متعلق بيه، والنادي ده فيه اصحابه وحبايبه، والنادي ده فيه الملاعب واللي فيه الكورة واللي فيه الترفيه، فتلاقيه داخل فرحان. طب يدخل المغرب الساعة 3 الفجر وهو خارج، خارج شكله ايه؟ زعلان يا عيني، مش بعتش. عمرك شفت شاب بيقولك انا عندي فطور من القهاوي والرحلات؟ مش معنى احنا اللي عندنا فطور من القعدة في بيوت ربنا. عمرك شفت شاب بيقولك انا عندي فطور من الكلام مع البنات؟ مش معنى احنا اللي عندنا فطور من قراءة القرآن؟ يا اخواني صدقوني معظم اللي احنا فينا مش فطور، معظم اللي فينا مشكلة في القلب اصلا، مشكلة. الصحابية اللي كانت بنت النبي عليه الصلاة اللي كانت بتربط الحبل في الجامعة عشان تفضل تصلي لما رجليها تقف، ليه تفضل تصلي؟ ان احد السلف اللي قالوا له ماذا تشتهي؟ قال لهم اشتهي ان اصلي قيام الليل حتى يشتكي ظهري، انا عايز اصلي لحد ما يجيلي انزلاق غضروفي. يا نهار ابيض، ابو مسلم الخولاني اللي كان بيجلد رجليه 4-5 ساعات مش قادر اتشيله، قال لها والله لا ازحفن بك زحفة، انا اكمل السكة في الطريق الى الله زحف لو رجلي وقعت. القلوب دي يا اخواني ليه ما عندناش عزيمة ان احنا نعبد ربنا كده؟ القرآن هيحييك، القرآن هيغيرك. لما تيجي في بيت ربنا رجل قلبه معلق بالمساجد، طب الوقت الشاب اللي داخل ده فرحان بالنادي وقاعد فيه ما حسش بالوقت وخارج زعلان، امتى بقى الخميس الجاي؟ يا رب الخميس الجاي يبقى بكره، يا رب امتى الخميس الجاي ده؟ يا رب كل قبل اسبوع تبقى خميس عشان اجي للنادي في الشتاء كل يوم. تخيلوا يا اخواني، هو فرحان لي لان جوه محبوباته. طب انا في المسجد، المسجد ده فيه الملائكه، المسجد ده فيه الصحبه الصالحه، المسجد ده بيت الله، يعني انا في جوار الله سبحانه وتعالى. المسجد اللي بتتنزل فيه الرحمة، المسجد اللي بتتنزل عليه السكينة. لو انت قلبك معلق كده بالمسجد، معلق بداخل فرحان، قاعد 5 ساعات مش حاسس خارج امتى هجيلك تاني يا بيت الله. شوفوا الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، ما توطن رجل المساجد، ما ايه؟ ما ايه؟ توطن، توطن رجل، مش اي واحد، راجل، ده دي ما يقدرش على غير الرجالة، المساجد للصلاة وللذكر، إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. ما توطن يا إخواني يعني المساجد دي أوطننا، يعني إحنا قاعدين الوقت. يعني إيه وطننا؟ يعني أبوك مثلا أو أخوك سافر عقد عمل الخليج سنة، يوم ما هو راجع أول ما بينزل، يا عم بلاش سافر الخليج سنة، أنت اللي ما بتسافر عمره، بالله عليك عمره بيت الله الحرام وانت راجع من الطيارة ولا بالسفينة، اول ما تنزل ارض مصر بيحصل لك قلبك ايه؟ بتحس وطنك يا ابني وراجع له وطنك، ما انتش قادر غصب عنك مشدود ليه. العاطفة دي هي اللي في قلبك وانت داخل بيت ربنا. احنا مسبوقين يا اخوان، احنا مسبوقين في مشاعر قلوبنا، مسبوقين في احوال قلوبنا، مسبوقين. والحاجة اللي هتخلينا نقفز قلبي هي علاقتنا بالقرآن. انا عايزك تقرأ القرآن، ولكن مش عايزك تقرأ كده وخلاص، اقرأ وايه؟ وارتقي، اقرأ وارتقي، ده اعظم شعار يبقى لنا في حياتنا، اقرأ وارتقي. القرآن ده سر ارتقاء ايمانيتك القلبية، سر ارتقاء فهمك وبصرتك، سر ارتقاء عزمك، سر ارتقاء درجاتك في الجنة، سر كل ارتقاء في الدنيا وفي الاخرة. ده الفرق ما بين الآية والآية، الفرق ما بين السماء والارض في الجنة، لان كل آية بترفعك درجة. اهو القرآن هيرفعك زي الفرق ما بين الارض للسماء، القرآن هيرفعك، القرآن هيصنعك، القرآن هيغير صلاتك وذكرك وتسبيحك واستغفارك وزيارتك للمقابر وتدبرك في خلق الله وعزمتك ونورك. القرآن هيغير حياتك. ولكن خذوا ما أتيناكم بإيه؟ بقوة. ابن عباس قال أي بجدية، بجد واجتهاد، انك انت تاخد علاقتك بالقرآن قضية حياتك. عندك الوقت هو رجب وشعبان، عايزين نرمي أساس في رجب وشعبان. يعني ايه نرمي أساس يا إخواني؟ يعني ايه يا إخواني؟ احنا بنتكلم الوقت في قضايا، دي قضايانا، دي قضايانا الإخوة الوقت للأسف شديد محبطة. الأخ محبط اللي بيسمعه على المشايخ من العلمانيين كسروا. إن الثورة اللي عملها شباب الفيسبوك أو هم اللي أعلنوا شرارتها كسروا. ما أنت كان لازم تتكسر يا حبيبي، لأن هو منهجنا إن احنا نقول كلمة الحق في وش الظالم. أنتوا ما قلتوش كلمة الحق هجين شباب الفيسبوك اللي يقولها. بس هو دين ربنا، هو دين ربنا سبحانه وتعالى منهج مش هيستنى حد. وكل حاجة في الدين لازم تعرف إنها كده، مش هتستنى حد. ربنا يريد سبحانه وتعالى أو ربنا أقام سنن، السنن مش هتستناك. أنت عايز الواقع ده يتغير، قوم وغير. مش هتغير بقى تفضل مكانك، ربنا هيبتعث غيرك. وممكن يكون اقل منك، وممكن يكون لا يمكن كنت تتخيل ان ده اللي ربنا يجيب التغيير على ايديه. سنن لربنا سبحانه وتعالى. قوموا يا اخواني، قوموا قوموا لدين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول سورة فصلت، اذ جاءتهم الرسل ايه من بين ايديهم ومن خلفين. يعني ايه من بين ايديهم ومن خلفين؟ يعني كل رسول جاي من بين ايدي الناس ومن خلفين. يعني ايه؟ مش ابليس قال ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفين، يعني هجيله من قدام ومن ورا ومن كل الجهات، وهبذل كل سبيل للوصول للناس، ومش هسيب طريقه اوصلهم بيها الا اوصلهم بيها. اهو الرسل جم يعملوا كده. احنا هنوصل للناس بكل طريق، ومش هنسيب وسيله نهدي بيه الناس مش هنهدم بيها، ومش هنسيب اسلوب ندخل بيه على قلوب الناس مش هندخلهم بيه. عزيمة يا اخواني. طريق الله عايز اهل عزم. طريق الله مش عايز ناس نايمة. طريق الله مش عايز ناس كل دماغها انه عايز يحيى يسمع درس سخن ويروح ينام في بيته. طريق الله عايز اهل عزائم واهل بصائر وناس اصحاب همم يبلغوا بهمتهم اعلى ما يمكن ان تتخيلوا. عايزين نتغير تغيير حقيقي. كلام ربنا، كتاب ربنا، ايات ربنا نازلة عشان احنا نتغير، نازلة عشان احوالنا ما تبقاش كده، نازلة عشان نغير الدنيا كلها. طريق الله سبحانه وتعالى يا اخواني عايز ناس صفاتها غير الصفات بتاعتنا دي. يعني انا كنت لسه بقول لكم احوال قلبك ايه، احوال قلبك ايه مع بيوت ربنا؟ حاسس بايه وانت قاعد في الجامع؟ حاسس بايه؟ مش النبي عليه الصلاه والسلام يروى عنه في حديث وان كان في ضعف في سند ضعف ان في المعتكف هو يعقف الذنوب. يعني انت عايز تتخلص من ذنوبك وتحبسها وتضيق عليها وتضيعها كلها، اعتكف في الجامع. ربنا يعقف لك ذنوبك، يخلصك منها، يحبس هالك، يأيدها لك سبحانه وتعالى. أين لما بقرأ حديث بحس بالعجب، بأشد العجب. حديث زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تعتكف وقد وضعوا تحتها الطاس، زي طشت كده، وقد وضعوا تحتها الطاس وهي تنزف مستحاضة، عندها نزيف لدرجة وضعين تحتها الطاس، ومصممة تعتكف في تعلق ببيت الله للدرجة دي. بيموت، المفروض مكانه في المستشفى في العناية المركزة، ونازل يقعد في بيت ربنا سبحانه وتعالى. السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. أما بعد، فيعني إخواني في الله، الفترة اللي احنا فيها دي فترة حرجة جدا جدا. يعني دخول رمضان واقتراب رمضان، ورمضان عامل زي البحر كده، لو انت قعدت في بحر 30 يوم ولم تتطهر، امال ايه اللي هيطهرك بعد كده؟ يعني حاجة، يعني لو انت خرجت منه خالي الوفاض. غير يا اخواني ان في خلال ايام هياتي شهر شعبان، وانا يعني في يعني مش في نظر طبعا، لان دي مش امور وجهة نظر، انما فهم انا، شعبان اخطر من رمضان، لان رمضان شهر من المواسم وان كان اعظمها، ولكن شعبان ده شهر رفع اعمال 12 شهر الى الله. صحيفة من واحد رمضان السنة اللي فاتت لحد اخر شعبان السنة ده ترفع لك في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى، تقريبا يعني 12 شهر. يعني هيرفع، عارف يعني ايه صحيفة هترفع؟ الصحيفة اللي هترفع دي هي نفسها اللي انت هتدخل توزن بها على الميزان. الصحيفة دي اللي انت هتدخل تعرض بها على الله يوم القيامة. الصحيفة دي اللي هتسأل عليها في قبرك. يعني انت دلوقتي هيطرح صحيفة يتوقف عليها مصيرك. انت فاكر من ايه اللي فات؟ العيد الصغير اللي فات وصلت رحمك ولا لا؟ بريت اهلك ولا لا؟ عبدت ولا عصيت ولا؟ انت متخيل يعني ايه اعمال 12
12 شهر هترفع الى الله سبحانه وتعالى. حدث خطير جدا. هتسيب الصحيفة تتقفل كده ولا هتجاهد بتوبة قبل رفع الاعمال عشان تتخلص من ذنوبها، ولا هتجاهد في اعمال صالحة عشان تختمها بخير ختام؟ هتعمل ايه يعني يا اخواني في الله؟ احنا في فترة فعلا فترة عصيبة، فعلا فترة كبيرة، فعلا فترة مهمة، فترة محتاجة مجهود ومحتاجة وقفة مع نفسك، ومحتاجة انك تلوم شعفك وترجع تاني تقبل على كتاب الله، تشوف انت فين. انت فين من معرفة ربنا سبحانه وتعالى؟ انت فين قلبك من كلام الله عن الله؟ لما ربنا يقول تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، انت عارف يعني ايه 7 سماوات؟ الملائكة مليارات المليارات في كل سماء. تخيل السقف ده لو وقف عليه 100,000 واحد فجأة فوق، هتلاقي السقف يبدأ يتشقق، يبدأ يزيق وهيقع. هي دي يتفطر. عارف لما اقولك واحد اتفطر من العيط، السماء تتشقق وتنهار. تخيل عدد الملائكة اللي بيعبد الله فيها، مشهد يخلع القلب من تعظيم الله. الايات دي لما بتقرأ على قلبك بيحصل لك ايه؟ زي في قول الله سبحانه وتعالى لما ابراهيم قال للنمرود ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الباء دي من ابدع اساليب اللغه. كثير من الاخوه بيحسب ان يأتي بالشمس من المشرق يعني الشمس، هو الشمس بتطلع من هنا، خليها تطلع من هنا. مش بس كده يعني، ولله المثل الاعلى. الباء دي عامله زي ايه يعني؟ عارفين ولله المثل الاعلى مثلا يعني نجمه من النجمات او حد كده من النجمات هتطلع قدام الناس على المسرح، فيقوم واحد رايح واخدها من ايديها ويقوم ماشي بيها وهي ماشيه منقاده تماما معاه، يطلع بيها سلم المسرح وهي منقاده تماما معاه، يروح لحد وسط المسرح كده يقدمها للناس وهي منقاده تماما. ياتي بالشمس دي قال لك علماء اللغه قمه انقياد الافلاك الكونيه بين يدي الله. اطلعي من هنا تطلع من هنا، امشي في المدار ده تمشي في المدار ده، خد الاتجاه ده تاخد الاتجاه ده، امشي بالسرعه دي تمشي بالسرعه دي. انت بقى تقدر تقول للشمس تطلع من هنا وتمشي في الاتجاه ده بالسرعه دي في المدار ده وتسمع كلامك؟ لو حشره، لو دبانه طايره كده تقدر تقول لها طيري كده وتغير لها خط سيرها؟ مدى انقياد افلاك الكون بين يدي الله. عشان كده لما ربنا يقول لك ياتي بها الله اي حاجه تتمناها في حياتك، اما ربنا اللي يسوقها من ناصيتها اليك لحد عندك. عشان كده وما توفيقي الا بالله، بالله ان ربنا ياخذ بناصيتك الى كل خير، ان ربنا يقودك وربنا سبحانه وتعالى هو اللي يسوقك الى الخير كما ساق افلاك الكون. انك انت كل حرف من القران يعني الف حرف لام حرف ميم حرف، الحرف بعشر حسنات، الحسنه الواحده تدخلك الجنه. يعني الحرف الواحد يفرق في مصيرك. يبقى الحرف مش ممكن ما يكونش له معنى، الحرف له معنى، اللفظ كل حاجه في كتاب ربنا معجزه. احد السلف احد ائمه القراءات لما نام ليلة فرأى كأن نورا أحاط به وأخذ يلببه يعني بيشد من هدومه كده، فقال له من أنت؟ فقال له ألا تعرفني؟ أنا الحرف الذي لم تضغم، أنا كنت حرف من القرآن. أنت النهاردة وأنت بتقرأ القرآن كان المفروض تضغمني حكم إضغام فلم تضغمني. ده حق حرف عليك في التلاوة، فما بالك بحق الحرف عليك في العمل، فما بالك بحق القرآن كله. ابن تيمية لما حبس سنوات وسنوات في السجن في آخر عمره قال، فقعد متفرغ للقرآن 24 ساعة منعين عنه الكتب ولا الورق ولا الإقلام، منه للقرآن للنهار، فقال ندمت على كل ساعة أضعتها في غير كتاب الله. يا ندمي على كل ساعة راحت من عمري لا قريت فيها قرآن أو ذكرت فيها تفسير أو حبلت فيها بآية من الآيات. يا إخوانا مش عايزين نندم وإحنا واقفين على باب الجنة وبيتقال لنا اقرأ وارتقي على الصحبة اللي ضيعناها صحبتنا لكتاب الله. عايزين في رجب وشعبان يبقى الشهرين دول استعداد خطير، وما لسه 45 يوم يعني النهارده خلاص، يعني بكره هيبقى لسه 45 يوم او 44 يوم او 46 يوم، خلاص قول 45، خلينا في النص، 45 يوم يا اخوان. ال 45 يوم دول هم بالظبط لما بيعملوا معسكر للكليات العسكريه، كليه الشرطه بيعملوا معسكر للطلبه 45 يوم، يقول لك ان الوقت اللي لو الواحد قدر يتغير فيه 45 يوم يمشي على نظام هيقدر يمشي على طول حياته. فاحنا عايزين ال 45 يوم دول احنا نفسنا نتغير. قبل ما تطلب رمضان جديد لازم انت تبقى قلب جديد، لازم انت تبقى شخص جديد. هنعمل ايه؟ نفضل نقرا القران 45 يوم؟ انا مش عايز، القضيه مش قضيه انت هتقرا قد ايه، القضيه قضيه انك تفهم القران. يا جماعه رمضان كان ياتي جبريل فيدارسه القران، رمضان ده ان عقلنا شهر التفسير، شهر ان كل المساجد وكل القنوات وكل الدعوه الى الله فيه تبقى شرح تفسير القران. ليه؟ عشان الناس تعرف ايه هو القران، ما تسيبوش بعد رمضان. انما احنا بنقرا وخلاص، وده فرحان انه جاب جزئين، وده فرحان انه جاب خمسه، وده فرحان انه ختم في يوم. يا ابني انت ما انتش فاهم انت بتقول ايه لسه، انت لسه عايز تفهم القران، ساعتها هترتبط بيه، ساعتها اختم يا عم، اختم في كل نهار مره وكل ليل مره. انما السلف لما ختموه كده كانوا ختمين هم فاهمينه، انما احنا لسه مش فاهمين وما بنرتبطش بيه. عشان كده يا اخواني حاول ال 45 يوم دول تبني علاقه بفهم كتاب الله. ازاي يا عم؟ اضعف الايمان، هات مصحف من اللي بيبقى على الهامش بتاعه شرح معاني الكلمات بس، وانت بتقرا افهم انت بتقرا ايه، ابسط معاني الكلمات. لما تقرا قول الله سبحانه وتعالى، لما تقرا ايات الانفاق في سوره البقره، انت ما انتش عارف معظم الايات دي بتتكلم عن ايه. الايه بتاعت اللي هي في اواخر ايات الانفاق في سوره البقره، يحسبهم الناس اغنياء من التعفف لا يسالون الناس الحافه. مين دول؟ مين دول؟ ودي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ناس فقراء وخلاص، ولا بتتكلم عن اللي انشغلوا بالجهاد والعلم لحد ما عادش عندهم قوت من اجل مواصلة طريق الدين، فندب الله الانفاق عليهم بسبعمية ضعف واعظم من الانفاق على الفقراء والمساكين. انك انت تدفو العاملين لدين الله متفرغين للعمل لله، مجرد كلمة في الهامش هتغير لك معنى الآية، هتفهمك الآية دي تتكلم عن ايه. ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على ايه؟ يعني على مكث. بالراحة يا ابني، القرآن مش عائق، القرآن بالراحة. ونزلناه تنزيلا، قال لك يعني نزل مفرق على الوقائع، القرآن نزل مرتبط بالواقع، ما ينفعش انك تفهمه غير وانت وسط واقع، لازم تفهم كل آية نزلت فين ونزلت فين. مش يعني انا عندي هم اكتر من ان انا اجيب يعني مصحف وعلى هامشه كلمات. هات يا عم مختصر ابن كثير للشيخ مصطفى العنوي، عامله في مجلد واحد كده صغير، هاتوا اقرا تفسير الجزء، لا هات التفسير الميسر بتاع السعوديه، يعني مجرد المصحف في النص وتعليق كده ايه على الهوامش، تعليق بسيط يفهمك معنى ايه، اعرف انت بتقرا ايه. همتك اعلى، هات يا عم تفسير الشيخ مصطفى العدوي للايات، يعني هات اي حاجه، اسمع اي دروس عن شرح القران وتفسير القران من على النت، حملها. يعني والله لا اقولها لان الواحد عملها ابدا، ولكن ده حلم من ايام ما كنت طالب في الكليه، كان لما يجي رمضان اقول انا عايز حد شرح الجزء في ساعه، اسمع الشرح قبل ما اقرا الجزء، يبقى انا قرات الجزء وبعد كده سمعت الشرح وبعد كده اقرا الجزء الثاني بعد ما بدات افهم فيه بعض اشياء، اشوف الفهم فرق معايا ايه. وده كان السبب لما عملت سلسله الطريقه للقران، اللي هي قبل كل جزء اتكلم عنه بساعه في 30 جزء، بحيث ان قبل ما تقرا سلسله موجوده على النت. يعني انا مش بقول حاجه الواحد عملها، انما انا بقول يا اخواني ان لازم نعمل كده. اسمع دروس تفسير في الصور، اسمع دروس تعرفك ايه الايات، اقرا في اي تفسير، هات تفسير ابن كثير، هات تفسير السعدي، هات التفسير الميسر. القضيه مش قضيه، يعني الموضوع مش يعني الموضوع في المرحله الاولى مش هيفرق، اللي هيفرق انك تبقى عايش مع معاني القران. ال 45 يوم دول مش هلحق اخلص تفسير القران كله. يا اخي احنا بلاش النظره المثاليه اللي مضيعانا بيه، يا عم اقرا تفسير جزء واحد قبل رمضان، اقرا تفسير البقره وآل عمران قبل رمضان، القضيه اقرا تفسير نص القران او ربع رمضان، القضيه ان احنا عايزين ندوق، عايزين ندوق، عايزين نبدأ نحس بمعاني الآيات، عايزين نبدأ نتواصل مع كتاب الله، نبدأ نقترب من تفسير كتاب الله. الواحد زمان أيام رمضان كان طول النهار يسخره أو يوظفه إن أنا قاعد أقرأ في تفسير الجزء اللي هيطرى بالليل، أجيب ابن كثير وأجيب الظلال وأجيب التفاسير اللي ممكن تفتح شوية بالليل، بقى تقعد تصلي بيه، بقى جرب بقى إنك أنت تصلي التراويح كده بجزء أنت محضره. يا نهار أبيض، ده أنت لو حضرت الجزء تلاوة بس، تلاوة بس، قرأته بقلب حاضر بس، قلبك هيطير وأنت بتصلي بيه التراويح. ما بالك بقى لو أنت كمان فاهم معانيه أو فاهم معظم معانيه، قلبك يبقى شكله إيه؟ صلي بيه التراويح وبعد كده ترجع بيت تنام وتصحى بقى تتهجد بيه طول الليل. القضية مش قضية الوقت في مرحلتنا دي، إنك تصلي بعشرة أجزاء وإنك تختم القرآن في يوم، وإنك أنت يا اخوانا اللي شايف ان هو فهم القران خلاص الله يعينه، وهذا شيء عظيم ويخضع له. ولكن انا بقول لك لو انت عايز تستمر، لو انت عايز تبقى راجل محترف في دين ربنا سبحانه وتعالى، خلي القران ينور لك حياتك. قد جعل الله لكل شيء قدرا. الفهم يا اخواني له قدر، والحفظ له قدر، والقرايه ليها قدر. ما تساويش القرايه بالفهم. حرف القرآن بتقرأه بعشر حسنات، لو انت فاهمه يخليك من اهل لو خصته، تبقى من اعلى طبقة في الوجود كله مش بس في البشرية، لانك فاهم انت بتقرأ ايه، فاهم معاني كتاب ربنا. يعني عايزين بإذن الله سبحانه وتعالى الخمسة واربعين يوم دول على قد ما نقدر نجيب دروس تفسير من عنا نسمعها، نجيب كتب تفسير، اي كتاب واحد بس، ولكن تثبت كده وتحاول تقرأ فيه وتحاول انك تكتاد. والله العظيم هتلاقي صلاتك اختلفت من غير ما تسمع درس عن خشوع في الصلاة. لو سمعت بعد كده درس عن خشوع في الصلاة هيخلي خشوعك في السماء. ليه؟ لان انت نفسك بقيت بتسمع عن الصلاة بقلب جديد. هتيجي تقول سبحان الله في جلسة الضحى هتلاقي قلبك اختلف. هتيجي تصوم هتلاقي مشاعر قلبك في الصيام اختلفت. هتلاقي قلبك عايش مع معاني تانية. هتيجي تقوم الليل ورجلك توجعك هتفتكر دي آية تخليك تصبر وتستحمل. هتدخل رمضان قلب تاني وبصيرة تانية ونور تاني، كما قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إخواني في الله وأخواتنا في الله، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. القلوب اللي واقفة دي عايزين أنهار الإيمان تتفجر منها، عايزين أنهار النور تتفجر منها، تبقى انت نور وتنور للناس حياتها. خلونا كده 45 يوم دول مع 30 يوم بتوع رمضان الجايين حياتنا كلها بتدور حول فهم كتاب الله، حول فهم آيات الله، وتقرأ الصورة وبعد كده تقرأ شرحها وتقوم قاريها تاني. بقى كنت زمان قام الاعتكاف في المنصورة عمل مع الإخوة كده، الأول نقوم مصليين في ليلة كلالي رمضان بقى في الاعتكاف نصلي بصورة، أي صورة مريم مثلا، وبعد كده قوم طالع شرحها أو أي حد يشرحها، يعني القضية قضية تشرح. وبعد كده بدأت تستوعب يا اخواني تعالوا بقى نصلي تاني بنفس الصورة. شوف قلبك قبل ما تفهمها وقلبك بعد ما يفهمها. شوف الكلمة دي هو علي هين، اي كلمة بقى، ده كلام القرآن كله اقول لكم الحرف بجنة، فما بالك بقى ده كل حاجة بلا استثناء. يعني شوف بقى قلبك هيبقى شكله ايه لما تسمع القرآن بعد ما فهمته، لما تعيش بالقرآن بعد ما فهمته. هيبقى القرآن ده رسالة حياتك ونور حياتك ومقصد حياتك، وحياتك كلها هيبقى ليها معنى وليها روح. هتيجي الثورة هتقرأ صورتين انت شايف بما اراك الله، هتبقى خلاص حياتك كلها انت شايف، شايف كل حاجة، شايف الطريق لله قدام عينك. هيجي اي حدث انت شايف ايه اللي المفروض انك تعمله. ربنا يسددكم يا اخواني، وربنا يفتح عليكم، وربنا يبارك فيكم، وربنا يملأ حياتنا بالقرآن ويجعلنا من اهل الله وخصته. ربنا يجعلنا من اهل القرآن.
إنه وليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما توعدنا فهذا يكون إن شاء الله مسك الختام مع موعظة بالغة تجل لها القلوب إن شاء الله وتذرف منها العيون، مع هذه الكلمات لشيخنا الشيخ محمد الصاوي، فليتفضل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسير الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب، طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حما روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونحن نستعد لرمضان تتحرك في القلوب الأشواق، ونتفكر ونتذكر ما هي الغاية التي نسعى للوصول إليها حتى نصدق مع الله جل وعلا في كل العام، ليس في رمضان بل في كل رمضان، وليس في أي سنة بل كل سنة وكل عام. كل لحظة تمر على الإنسان، كل دقيقة وثانية وساعة من حياته لا تمضي في طاعة الله جل وعلا فهي خسارة، وكل ثانية تمر من وقتك لم تذرف فيها دمعا، ولم يرتجف فيها قلبك، ولم يقشعر فيها بدنك لذكر الله جل وعلا، فأنت والله خسران. لقد استوقفني ذلك المشهد من مشاهد يوم القيامة لصنفين وطائفتين، صنف ربما كذبوا وجحدوا، ربما أعرضوا ولم يتقربوا، ربما رأوا الطريق بعيونهم وعرفوا السبيل، وفهمت قلوبهم أن الدار الآخرة هي التي يسعى إليها، فلم يسلكوا ذلك الطريق ولم يمضوا في ذلك السبيل، ولم تعي أفئدتهم معنى هذه الرسالة وتلك الحقيقة. وصنف آخر عملوا وبذلوا واجتهدوا، فكانت المزرعة هي الدنيا، وكان الحصاد عند الله جل وعلا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الذين كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى، ليس المعنى مجرد التكذيب، يعني أن الله لم يقل ذلك الكلام، بل أشد منه التكذيب العملي، أن تكون عارف أن الطريق من هنا، أن تكون عارف أن المعصية حرمها الله، أن تكون تعلم أن هذه السكة وذلك الطريق لا يوصلك إلى سعادة، وتكابر وتستمر وتمضي، وأنت تتوقع أن تجني من الشوك العنب، كيف تجنيه؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، وهذا صنف أسوأ من الصنف المكذب، أن يعلم حقيقة الأمر، أن يعلم أن السعادة والراحة وأن السرور والهناء وأن الفوز والفلاح في أن يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يأبى استكبارا وجحدوا بها، واستكبرتها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء الذين أدركوا وعلموا الطريق لكنهم جحدوه، خالفوه طوعا لأنفسهم، فاتبعوا أهواءهم وشهواتهم ومضوا خلف ملذاتهم، فكيف لهم أن تفتح لهم أبواب السماء؟ يا خسارة هؤلاء، يعملون الأعمال ويرفعون الدعوات ويقدمون الصلوات، لكن أبواب السماوات هجمت عنهم، فكيف تفتح لهم أبواب السماء وهم متكبرون؟ وكيف تفتح لهم أبواب الخيرات وهم عن طريقها معرضون؟ وأنى لهم أن يستجيب لهم الرحمن وقد ناصبوه العداء في جوف الليل، وأنى لهم أن يتكرم عليهم المنان وقد شكروا غيره على نعمائه وما شكروه جل وعلا على أعطياته وهباته. لا تفتح لهم أبواب السماء، بل ولا يدخلون الجنة، لا يصلوا أبدا إلى ذلك النعيم المقيم الذي أعد لأهل الجنة. فإن قال قائل: أليست الآيات في المشركين؟ أليست الآيات في المناصبين النبي العداوة؟ أليست الآيات في المعرضين عن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنه ينال من هذه الآيات من كان من أهل الإسلام على قدر ابتعاده وإعراضه، على قدر إعراضك عن الكتاب والسنة، على قدر ما تغلق أمامك الأبواب، على قدر اجتنابك لطريق الخير والفلاح، على قدر ما تذوق في قلبك من الحسرة والألم، إلا في حالة واحدة
يمكن يدخلوا الجنة حالة واحدة، يمكن تفتح لهم أبواب السماء أن يدخلوا ذلك الجمل فيجعلوه يمر من فتحة الإبرة، يمر من سم الخياط. بالله عليكم، هل رأيتم جمل يعبر من فتحة الإبرة؟ إن هذا نكاية في التعذيب، إن هذا نكاية في الاستخفاف والاستهزاء بهم. أراد القرآن أن يبين لهم أنه لا أمل لكم في دخول الجنة ولا تفتح لكم أبواب السماء، وكذلك نجزي المجرمين. وهؤلاء سموا مجرمون لأنهم أجرموا في حق أنفسهم أولا، لأنهم تجاوزوا الحد، لأنهم منعوا تلك الجوارح وتلك الأعضاء أن تستند بنور الهداية. واسألوا كل طائع، واسألوا كل من بكى في رمضان العام الماضي، واسألوا كل من شهد ليلة القدر العام الماضي، واسألوا كل من تعب وبذل وبكى وأسلم لله جل وعلا الانقياد والطوع، هل وجد شيئا ألذ من أن تعمل جوارحه في طاعة الله جل وعلا؟ بل اسألوا العصاة واسألوا كل البعيدين، أليست جوارحهم تأبى ذلك العصيان؟ أليست أجسامهم تعتل وتمرض مما يعتريها من النكران؟ أليست تلك القلوب والأفئدة تلاقي من الألم وتلاقي من البؤس وتلاقي من الشقاء ما يجعل النفس البشرية تتمنى الموت ألف مرة؟ يحدثني أحد الأطباء النفسانيين يقول والله خلال سنتين فقط عرض علي من الذين يطلبون الانتحار أكثر من 10 سنوات طول عملي، طول عملي 10 سنوات، يعرض لي في السنة حالة حالتين أو 3 حالات، وخلال سنتين فقط أكثر من 1200 حالة كلها تريد الانتحار. ليه تريد أن تموت؟ لماذا تريد أن تخرج من الدنيا؟ لا أشعر بسعادة، لا أذوق راحة، لا أحس بهناء، لأنك سلكت الطريق المخالفة لطريق السعادة. تاجر من التجار عندنا في الإسكندرية كنا نتحدث معه وكنا نرى أنه صاحب خير وفضل، في يوم من الأيام اتصل يبكي يقول تعال لو سمحت أنت ومجموعة من الأخيار عندكم، أريدكم أن تزوروني في بيتي. لما أجد إلا أخين من الإخوة اتصلت عليهم تعالوا معي، ركبوا السيارة، صعدنا دخلنا منزل الرجل وإذا الفازات والمزهريات والثريا والنجف والكنبات الفاخرة والسفر الغالية وهذا القصر البديع وهو يبكي على كنبة من الكنبات. يا ناس، بنيت هذه العمارة كلها من الحرام، أكلت الحرام، أطعمت زوجتي وأولادي من حرام، وأنا الآن أريد قبل أن أموت أشعر بيوم سعادة. قولوا لي كيف تسعدون في الدنيا؟ كيف تذوقون اللذة والسعادة في الدنيا؟ قلنا له هل طوقت طريق السعادة الحقيقية؟ أن تسلك قدميك باب الصلاة والمسجد، أن تقف في محرابك، أن تبكي لربك، أن تضرع لخالقك ومولاك، أن تقول يا رب أنا مقبل على أيام فاضلة، أعاهدك يا رب أن لا يدخل علي رمضان إلا وقد تبت من كل ذنب وكبيرة وأقبلت على طاعتك وصدقت معك. وعندها انتظر كيف ستفتح لك أبواب السماء، وحينها انظر وتأمل كيف سيكون عليك الجود والعطاء، وعندها انتظر من ربك أي ماهمة يسديك وأي ما أعطية يعطيك وأي خير يتجود عليك ويجود عليك به سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. رجعت إلى كتب التفسير أسأل ما هو المهاد، فقالوا إن المهاد هو ما يعد للطفل الرضيع إذا ولد، لا تصلح له فرشنا هذه الخشنة، فيعطى شيء من المهاد اللين والكساء الناعم حتى ينام عليه ذلك الطفل الصغير. وعند قبائل العرب لما كانت العروس في ليلة زفافها يمهدون لها الفراش فيضعون لها مهاد، كساء أنعم من الكساء الطبيعي حتى يكرم. يا انظر إلى السخرية، انظر إلى تهكم القرآن بهم. لهم من جهنم مهاد، عايزين مهاد من النار، ليست نار خفيفة، ليست نار عادية، بل مثل ما يمهد المهاد للطفل مهد لهؤلاء العذاب في النار. ومن فوقهم غواش، من فوقهم غطاء من هذا النار. فقولوا لي بالله عليكم كيف يرتاح من تحته مهاد من النار وفوقه غواش من النار؟ كيف يسكن ويطمئن ويسعد من يتقلب مع الجمر والحطب والحجارة فيصبح هو والحجارة سواء وقودا لتلك النار أمام الناس جميعا؟ كيف يفوز ويفلح من هذا شأنه وهذا حاله؟ هذا صنف من الأصناف الخفاف بؤس له وشقاء وتعاسة له ولا هناء. وكلما ينظر ويتأمل الإنسان في ذلك القسم إذا لم يتحرك قلبه فيقول يا رب امنعني واعصمني أن أكون من هؤلاء، احمني يا رب ألا أسلك طريق هؤلاء. ويأتي القرآن ليبرد الخاطر ويطيب الصدور والأفئدة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء الذين قدموا مع الإقرار والتصديق عملا صالحا فجمعوا بين الإيمان والعمل. وهذه نقطة هامة لمن أراد أن يقبل على رمضان، أن لا يقبل بقلب يحب التوبة بل بقلب يحب التوبة ويعمل من أجل التوبة. لا يقبل بقلب يريد الصلاة ويريد القراءة ويريد البكاء ويريد الخشوع والصدقة، بل يقبل بقلب يمارس هذه الأفعال قبل رمضان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. سألت نفسي ما فائدة هذه الجملة في آيات تتحدث عن العذاب والنعيم؟ لماذا قال الله عنهم لا نكلف نفسا إلا وسعها؟ رجعت إلى نفسي فقلت لأن الصنف الأول كلف نفسه ما لا تسع، لأن الصنف الأول أجبر جوارحه وأعضاءه ونفسه أن تسلك طريق الغواية، أن تسلك طريق النار، أن تسلك طريقا لا يوافق طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الصالحون فالله جل وعلا أعطاهم من الفقه أنهم لم يكلفوا أنفسهم ما لا طاقة لهم به، فأقبلت بتلك النفوس وتلك الجوارح على طاقة الله سبحانه وتعالى. وزيادة في النعيم لهم نزع من صدورهم الغل، فكانت أول صفة يمتاز بها أهل الجنة أنه ليس في قلوبهم غل ولا حقد ولا بغضاء على أحد من الناس أبدا. قال الله جل وعلا تجري من تحتهم الأنهار. تأملت ما الرابط بين جريان الأنهار وبين نزع الغل من القلوب والأحقاد، وإذا بأجد كلاما نفيسا لبعض المفسرين أن الحقد والغل والضغينة وما يشوب القلب من فساد وسوء ومعصية يلهب القلب ويحرقه، فيصبح صاحبه يحمل هما كبيرا عظيما أن يرى الله يجود على غيره بالنعم ولا يعطيه هو. لذلك كان المقابل أن تبرد تلك الأجساد والقلوب بجريان الأنهار من تحت القصور. انظر إلى بديع، انظر إلى بديع القرآن، انظر إلى هذا الكلام الرائع لهؤلاء الذين قاوموا تلك الأحقاد والضغائن بل وصبروا على أذى الناس. يتكلمون في أعراض المستقيمين، في أعراض العلماء يتكلمون على المستقيمين، يطعنون فيهم، الإعلام يحاربهم، لا يريدون أهل الاستقامة، لا يريدون أن يكون لهم شأن. وأهل الاستقامة يكظمون الغيظ في نفوسهم، يكتمون هذا في صدورهم، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وغيره: من كظم غيظا قادرا أن ينفذه دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيزوجه الله من أي الحور العين شاء. لذلك هم يكتمون ذلك الغيظ، وما يصاحب كتمان الغيظ من ألم وهم وحرارة تعتري في الصدر ومحاربة بين النفس التي تريد الانتقام وبين العقل الذي يؤدب المسلم بأدب الشرع. كان الجزاء أن جوزوا بالأنهار يوم القيامة، كان الجزاء أن جرت من تحت قصورهم الأنهار. ويأتي القرآن ليبين أدب هؤلاء الصالحين، هؤلاء الذين يقومون فيبكون في جوف الليل، هؤلاء الذين يصومون فيصدقون، هؤلاء الذين يترجمون ثمرة الصيام إلى تقوى، يقفون يوم القيامة في الجنة يقولون يا رب لك الحمد، أنت وحدك بس اللي خلتنا نصلي ونصوم، أنت وحدك الذي جعلتنا نقرأ القرآن، أنت وحدك من جعلنا نستقيم على الطاعة والعبادة. أي أدب عند هؤلاء، أي أدب عند هؤلاء. إن هذا علامة على إخلاصهم، لم ينسبوا نجاحهم ولا فلاحهم ولا صيامهم ولا صلاتهم ولا عبادتهم إلى أنفسهم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ما فائدة هذه الجملة؟ تسلية لأنفسهم، هم مش كانوا بيقولوا أن جزاءنا النار، هم مش كانوا بيقولوا أن احنا متشددين، هم مش كانوا بيقولوا أن جيل النبي انتهى وأن العالم تغير والزمن اختلف. لا، يأتي الآن التصديق الحقيقي، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله أن احنا مشينا وراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله أن احنا اتبعنا سنته، الحمد لله أن احنا خالفنا أقوال العلمانيين والليبراليين والمنافقين والساسة الذين يريدون تشويه الدين وإقامة الشعوب على القهر والجبروت والظلم، وأن تقود هذه الشعوب يد تفسد ولا تصلح. لكننا خالفنا هذا كله فمضينا مع طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ترى ماذا سيكون الرد عليهم؟ أدب يوازي نفس الأدب، بل أدب أعظم من الأدب الأول. انظر إلى أدب القرآن، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إحنا مش نسين إن أنتم صبرتم في الصيف الحار على الصيام، إحنا مش نسين إن الشباب عصموا أنفسهم من الشهوات في رمضان، إحنا مش نسين إن الفئة المؤمنة في مصر قاومت هذا العنف وتلك الدكتاتورية الفكرية وصبرت واستمرت على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مش نسين ذلك أبدا، سندون هذا عندنا وسنحفظه حتى تصل إلينا في الآخرة. ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال المفسرون، وأي إبداع في التعبير أعظم من قوله أورثتموها، وكأن هذه الجنة تسلية لهم يا شيخ هاني، كأنها ميراث يتوارثونه عن الأجداد والآباء. ماذا قدمنا إحنا عشان نستحق الجنة يا إخواني؟ ماذا قدمنا حتى نصل إلى هذه الجنة وكأنها ميراث نستحقه؟ أي أدب كان ذلك الأدب، وأي رد كان ذلك الرد؟ ما أعظم القرآن، وما أجمل ذلك البيان، وما أحسن ذلك الحوار. هذا حتى نتفطن ونتخير لأنفسنا صنفا من الصنفين، إما أن نكون من الصنف الأول الذين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وإما أن نكون من الصنف الثاني أصحاب الجنة الذين يبذلون ويسعون إليها. أرأيتم تلاميذ أيام الامتحانات بعد أن خرجوا من الامتحان يصافحون معلمهم، يقبلون يديه ورأسه، جزاك الله خيرا يا معلمنا، يسرت الأسئلة علينا، هونت الامتحان الصعب علينا، ذللت العقبات من أجلنا. فيرد المعلم بأدب، بل أنتم من تفوق، أنتم من نجح، أنتم من ذاكر، أنتم من قام في الليل وصبر واجتهد، ولله المثل الأعلى. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، عشقت وعشقي يفوق الجنون، فلا تعجبوا من دموع العيون، ولا تسألوني لماذا هويت، وأين الحبيبة من ستكون، وهل أنت حقا تعيش لها وتسعى إلى وصلها كل حين، وهل بادلتك شعور الغرام أو الشوق أو نسمات الحنين، أم أنك لاقيت كل العناء، جنيت الهموم بذلت الثمين، تحب سواك وتمضي لهم وأنت قريب وهم راحلون. عجيبا سأخبركم إخوتي، فمن أجلها كل شيء يهون، سأبذل دمعي وروحي لها، ففي قربها قد عشقت المنون، ففيها جمال يفوق الخيال، نحيلة خصر وكحل الجفون، وفي صدرها واحة من الحنان، بها النهر يجري يروي الغصون، إله البرايا رعى خلقها، فسعى سعيا لها يقتل المعجبون، ففي جوفها كل أنس وظل وفردوس خير وحور العيون. فهل قد عرفتم بماذا أهيم ومن قد عشقتم ومما الجنون؟ سألقى الهناء بجنات خلد وأترك دنيا الشقى والمجون وأحيا بصحبة خير.